السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان اليهود والنصارى على مدى قرون طويلة يعتنون خاصة في باب الطعن في القرآن بمسألة أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وما كانوا يهتمون بقضية تحريف القرآن، لأن هناك كان إجماع بين المسلمين واليهود والنصارى أن هذا القرآن هو الذي خرج من فم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. غير أنه مع توسع مسائل النشر من كتب ومقالات ومجلات وفيديوهات يوتيوب، بدأ المنصرون واليهود والملاحدة في البحث عن أي صورة، أي شبهة متصورة للتشكيك في القرآن. لا يهم أن تكون شبهة لها قيمة، المهم إكثار الشبهات ربما يثير الريبة في صدر المسلمين بظنهم. قضية تحريف القرآن، الكتاب الأول كتاب كتب فيها مهتم بهذا الموضوع في الحقيقة بصورة واضحة من خلال النظر في المخطوطات، هو كتاب كيت سمول المنصر الأمريكي المتوفى سنة آخر 2018. في كتابه Tax Criticism and the Quran Manuscript، وهذا كتابه أطروحته للدكتوراه، وقد رددت عليه تفصيلة في النصف الثاني من هذا الكتاب هارتك فور ذا جاد، كان خاصا بنقد هذا الكتاب لأنني لم أجد كتابا غيره في هذا الباب، في باب النقد النصي من خلال النظر في المخطوطات في القرآن الكريم. طبعا بعد ذلك تلقف المنصرون في الشرق والغرب فكرة تحريف القرآن من خلال النظر في المخطوطات، وحاولوا نشرها خاصة مع ما كان من الاهتمام بمخطوطات صنعاء. وسنتناول في حلقة خاصة المخطوطة الوحيدة التي فيها شيء من النظر عند الحديث في مسألة القرآن والقول بالتحريف، وهي عمدتهم. جميع المخطوطات الأخرى ليس لها قيمة. المخطوطة الوحيدة التي يظنون أنها تطعن في القرآن وهي في الحقيقة تدعم التراث الإسلامي ولا تطعن أبدا في القرآن ولا في التراث الإسلامي، هي ترس صنعاء، بلامسست أو صنعاء. هذه المخطوطة التي اهتم بها كثير من المصريين، طبعا في العالم العربي بعض المتحمسين من المنصرين يهتمون بهذا الباب. في الغرب طبعا جاي سميث المنصر البريطاني الأمريكي الذي يعيش في بريطانيا والذي قال إنه سيرجع إلى أمريكا بعد ذلك لممارسة التنصير، هذا الشخص له اهتمام خاص ببث هذه الشبهة. طبعا الآن نحن سنتحدث عن قضية سؤال واضح جدا، وهو كيف نرد على من يستدل بالمخطوطات القرآنية للطعن في حفظ القرآن من التحريف؟ سؤال مباشر، كيف ترد عليه ردا مباشرا؟ ترد على ذلك من وجهين، تأخذ السؤال وتطرح كل الاحتمالات ثم تنقض كل الاحتمالات. أولا، ماذا لو كانت هناك أخطاء للنسخ في المخطوطات القرآنية تخالف ما عندنا في مصحفنا؟ هل هذا يطعن في القرآن؟ على مذهبنا ومذهب اليهود ومذهب النصارى ومذهب الملاحدة، هذا لا يطعن في حفظ القرآن، لأن هذه اسمها أخطاء نسخ. الخطأ لا يدل على صواب، لا يدل أنه مصيب، بل يدل على أنه انحراف عن الأصل، فهذا بلا إشكال لا يطعن في القرآن. أخطاء النسخ موجودة بكثرة بالملايين في مخطوطات الأناجيل ومخطوطات الكتاب المقدس عامة، أقول بالملايين ولا أبالغ، بالملايين. طبعا تحدث عن ذلك عن بعضها، الأخطاء المسمى في مجملها تسمى بالأخطاء غير العمدية، منها أخطاء النسخ تحدث عنها كيرت وباربل آلان في كتابهما The Text of the New Testament، وهو كتاب المرجعي في باب النقد النصي. أيضا تحدث عنها بصورة سريعة، هذا كتاب جاء اليوم من أمازون، وصل اليوم وصدر منذ أيام قليلة، عن دورك جون كايند، وهو المشرف على نسخة كامبريدج لنيو تيستمنت، الجريك نيو تيستمنت التي أصبحت لها نوع من الصيت في هذه الأيام. أنا في الحقيقة تصورت أن النسخة ستكون أكبر من ذلك مع الإعلانات الواسعة عن هذا الكتاب، لكن النسخة صغيرة. وعلى كل حال الفترة الأخيرة صدرت عدد من المؤلفات في مقدمات للنقد النصي، مفيدة لمن يريد أن يدرس هذا العلم للطلبة أو من يريد أن يقرأ في مقدمة هذا العلم. لكن هذا الكتاب أعجبني في الحقيقة، لم يأخذ صيت كبير لكن كتاب قيم جدا، اسمه Textual Criticism of the Bible، Textual Criticism of the Bible لأمي أندرسون وواندي ويدر. تحدث فيه المؤلفان عن أخطاء النسخ في الكتاب المقدس، وقدم أمثلة كثيرة، منها سبق النظر بحذف نص أو سبق النظر بإضافة نص. طبعا العجيب الأمر أن أخطاء النسخ في الكتاب المقدس رغم أنها أخطاء نسخ لكنها بقيت ثابتة في المخطوطات ولم يتم إصلاحها. طبعا ذكرت المؤلفة من أمثلة ذلك ما جاء في سفر القضاة الفصل 20 العدد 13، جاءت عبارة بنيامين. طبعا بنيامين تكتب، لو أخذت الأحرف العربية تبدأ بالباء والنون والياء. الأصل في الحقيقة يبدو من خلال الترجمات الأخرى الموجودة أن النص يقول أبناء بنيامين، بني بنيامين بالعبرية، بني بنيامين، لكن لأن بني هي أصلها بنيم، بنيم الياء والميم هي للجمع فبني، فعند الإضافة تحذف الميم فتبقى بني، بني بنيامين، بني نفسها بنيامين في أول الكلمة، فحصل حذف في أول في هذا النص في النص الماسوريتي العبري، وبقي يتداول في تقريبا جميع مخطوطات النص الماسوري. فما يكشف هذا الأمر طبعا الصيغة اللغوية للنص، لأن هناك الفعل جاء بعد ذلك في صيغة الجمع، وأيضا ما جاء ربما في الترجمات. فإذا بعيدا عن ذلك، أخطاء النسخ موجودة بكثرة في الكتاب المقدس بالملايين. أخطاء النسخ كما قلت لكم يا أخواني لا تطعن في حفظ النص القرآني لأنها أخطاء. يقول العالم الموسوعي محمد حميد الله، هذا عالم هندي متقن تقريبا 22 لغة، درس في ألمانيا ودرس في فرنسا، له مؤلفات واسعة جدا، صاحب أول ترجمة فرنسية للقرآن ومؤلفاته كثيرة جدا. يقول إنه سنة 1933 التقى ببريتزل الرئيس الثالث لمؤسسة ألمانية أنشئت لجمع كل المصاحف القديمة سواء النسخ أو الصور فوتوكوبيز المخطوطات القرآنية. فقال له جمعنا 43 ألف فوتوكوبيز أو مخطوطة صورة لمخطوطة قرآنية في ألمانيا، وذهب إلى فرنسا لجمع كل المخطوطات الموجودة في المكتبات العامة في فرنسا. بعد ذلك يعني حصلت الحرب العالمية الثانية، فتم قصف هذا المركز الخاص بجمع المخطوطات القرآنية، وقيل إن هذه المخطوطات طبعا ضفرت وانتهى أمرها، لكن في الحقيقة منذ سنوات قليلة فقط تم اكتشاف أن الشخص الذي قال إن صور هذه المخطوطات قد اندثرت تبين أنه قد كذب عليهم، واكتشفنا أن هذه صورها لا تزال موجودة وهي تستعمل اليوم في مشروع ألماني كبير جدا لجمع المخطوطات القرآنية. يقول الدكتور محمد حميد الله بعد الحرب العالمية بفترة قليلة أو في تلك الفترة يعني انتشر أو تم إصدار وثيقة من هذا المركز تقول إننا قد جمعنا عدد كبير جدا من هذه المخطوطات، ولا يوجد في هذا المخطوط شيء له قيمة حقيقية، إنما في الحقيقة جل ما الاختلافات الموجودة بين المخطوطات هي من جنس أخطاء النسخ أو اختلاف يعني الكتابة، كتابة الكلمة. مثلا كلمة حتى تجد في المخطوطات مرة تكتب الحاء والتاء والألف طويلة هكذا أو الألف المقصورة. فيقولون في الحقيقة ما انتهينا إليه في هذا المشروع أن ما نجده في هذه المخطوطات من اختلافات بعد بحثنا الطويل هو اختلافات في رسم الكلمة أو أخطاء النساخ، وطبعا هذا لا يقدم ولا يؤخر في شيء، لا يقدم. وسنتحدث ربما في مرة أخرى في قضية توقيفية الرسم العثماني، وهناك خلاف بين العلماء في قضية هل الرسم العثماني توقيفي أم لا. وعلى كل حال فالقرآن هو المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بثه بين الصحابة، هذا هو القرآن، هو المسموع وليس المكتوب. ثانيا، وهذا هو محل الجدل بيننا حقيقة بيننا وبين غير المسلمين، ماذا لو اكتشفنا قراءات قرآنية في المخطوطات القرآنية القديمة؟ هل هذا يطعن في حفظ قرآننا؟ هل هذا يطعن في هذا المصحف الذي بين أيدينا؟ الجواب بتفكيك الأمر مرة أخرى، هذه القراءات إما أن تكون تحريفا أو أن تكون قراءات حقيقية. إن كانت هذه القراءات هي تحريف بسبب خطأ ناسخ أو لنفترض جدلا، وهذا غير صحيح، لنفترض جدلا أن هناك من غير النص إذا كانت هذه القراءات محرفة غير أصلية فطبعا هي ليست حجة علينا، لا يمكن أن تأتيني تقول لي أنا عندي نص محرف يدل على أن كتابك محرف. أنت تقول لي هو محرف corrupted. إذا كان هو corrupted text أو corrupted reading فكيف يكون حجة على original reading؟ لا لا معنى لهذا الكلام. بقي الحل الوحيد والمخرج الوحيد هو أن تقول لي هذه القراءة هي قراءة ثابتة عن نبي الإسلام، أو تقول لي هي قراءة من الراجح أنها ثابتة عن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، وأنا أقول لك طيب شكرا، هذه قراءة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست حجة علي، ليست حجة على هذه هذا المصحف، لأن هذا المصحف تاريخ الإسلام لا يقول لنا إن هذا المصحف هو يضم كل القراءات. كل علماء المسلمين على إجماع أن هناك قراءات كثيرة جدا كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتواتر إن القرآن قد أنزل على 7 أحرف. فنحن نعلم، أنت لو قلت لي إن هناك قراءة واحدة للقرآن ومخطوطات كلها تدل على ذلك فهذا سيطعن في تراثنا حقيقة. إثبات أن هناك قراءة واحدة هي هذه القراءة، هذا هو المطعن في القرآن أو مطعن في التراث الإسلامي، وليس هو المطعن أن تقول هناك قراءات أخرى. فعندما تأتيني تقول لي إن هناك قراءة أخرى في مخطوطة أخرى أقول لك مرحبا بهذه القراءة، هي لا يمكن أن تكون ثابتة عندي لأنها ليس لها إسناد، لا يوجد إسناد، لكن نقول ربما هذه القراءة كانت متداولة في العصر الأول وهي تعود إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أنني أمد معك الحوار إلى آخر مدى، أقول لك لا يمكن أن تكون صحيحة على معاييرنا، لكن قد تكون صحيحة ربما، معاييرنا طبعا بالإسناد، لكن قد تكون صحيحة في ذات الأمر كما يقال، تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا يمكن أن أقبلها طبعا الآن، لكن أقول هي صحيحة ثابتة لكن لم يصلني إسنادها، سأذهب معك إلى آخر أمر، هي ستكون قراءة موازية، لأننا نحن نملك قراءات متوازية أو متعددة multiple readings، عندنا قراءات متعددة ومتوازية. النصارى عندهم ماذا؟ سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، العهد القديم العبري أو العهد الجديد اليوناني، عندهم قراءات متصادمة variant reading متخالفة. عندما إذا تأتيني بقراءة أخرى في مصحف سأقول لك مرحبا بهذا الأمر، إذا كانت هذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تدعم وتؤكد تراثنا الإسلامي أن هناك قراءات أخرى غير القراءة عندنا. إذن أنت إذا خلاصة الأمر، إذا جاءك شخص يقول لك إن القرآن محرف لأننا عندنا مخطوطات فيها قراءات أخرى غير هذه القراءة، قل له نحن نأخذ القرآن بالمشافهة بالأسانيد الكثيرة مشافهة ولا نعتمد المخطوطات، والقاعدة في تراثنا أن القرآن لا يؤخذ من مصحفي، لابد أن يكون عندك إسناد، وحتى لو قبلنا حجية هذه المخطوطات فإن هذه المخطوطات تدل على وجود قراءات أخرى موازية ولا تدل على قراءات مصادمة، فهذا المصحف إذا أردت أن تطعن فيه عندك سبيل واحد فقط هو أن تطعن في نقله الشفهي، أما المخطوطات فلا قيمة لها في هذا الباب، آخر أمرها أن تؤكد صدق التراث الإسلامي ولا تطعن في هذا التراث. وقبل أن نختم لنطرح سؤالين اثنين أتوقع أن يصدر من عدد كثير من الإخوة. السؤال الأول يقول هل حقيقة من الممكن أن توجد بعض الأخطاء في نسخ القرآن القديمة؟ أقول طبعا هذه النسخ كتبت بيد بشر، بيد بشر، فمن المتوقع من المتصور أنا إنسان يكتب مخطوطة، نحن نتحدث عن ملايين النسخ منذ العصر العثماني، بعد ذلك أصبحت هناك مهنة في مكة وفي غيرها مهنة نسخ المصاحف، فمن الطبيعي أن الناس كانت قد يخطئ، إنسان يسقط كلمة يحذف كلمة غير ذلك، لكن لاحظوا شيء كما جاء في تراثنا أن الناس كانوا يصححون المصاحف التي يشترونها بقراءاتهم بما يحفظونه، فكانوا يصححون المكتوب على المسموع، لكن هذه طبعا من يمارس الكتابة وأنا كمؤلف أعلم هذا الأمر، عندما تكتب كتاب يقينا وأنت تكتب الكتاب وتراجعه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس مرات، كل مرة ستكتشف أنك قد أخطأت، أسقطت كلمة، أسقطت حرف، أخطأت حتى في يعني لحنت غير ذلك، وتعطيه لغيرك يقرأ الكتاب فيقول لك لا هذه هنا أسقطت كلمة، هنا أضفت شيء، وتعجب كيف أنك قرأت الكتاب خمس سبع مرات وثم لم تنتبه إلى هذا الوقع الخطأ النسخي الذي وقعت فيه. فهذا أمر عادي جدا. الإشكال في طبعا الذي أخطاء النسخية في القرآن قليلة جدا جدا، لأنه كانت هناك عناية كبيرة بهذا الأمر، وأصلا كانت تجارة فما كان الناس يتهاونون فيها. طبعا أن تبيع نسخة يعني فيها كثير من السقط مشكلة، لكن كان هذا أمر نادر جدا، وبالإجماع هذا الأمر لا يطعن تماما في القرآن. الطعن في أخطاء النسخ في القرآن يكون في حالة واحدة فقط، أن هذه الأخطاء النسخية كانت تتكرر في المصاحف، ولا يوجد ولا خطأ نسخي واحد تكرر في المصاحف ولا خطأ نسخي، على خلاف كما ذكرت لكم أن التوراة فيها أخطاء نسخية تكررت فيها، تكررت فيها، أمر عجيب جدا يعني. فالأخطاء النسخية نادرة من جهة، وهي موجودة لكنها نادرة ولا تتكرر، فحتى تكون حجة علينا لابد أن تكون كثيرة وتتكرر. السؤال الثاني، هل من الممكن حقيقة أن توجد قراءات أخرى في المخطوطات القرآنية غير الموجودة في قرآننا، في هذه القراءة، قراءة حفص عن عاصم أو رواية حفص عن عاصم، اعتمدنا ربما الانضباط الإصلاحي، هل من الممكن أن يوجد هذا الأمر؟ جواب ذلك، هذا أمر ممكن جدا، لا إشكال فيه، لا يوجد فيه أي إشكال. لماذا؟ كما قلت لكم أن القراءات القرآنية بعد الجمع العثماني هذه قراءات كثيرة، وقبل الجمع العثماني هي أكثر، لأن الجمع العثماني جمعها على سكيلتون تكست، نص واحد في ضبط حروفه دون إعجاب دون الحروف. لكن قبل ذلك كانت هناك قراءات أخرى أكثر. بمعنى آخر سأبسط الأمر فأقول، بعد الجمع العثماني تم اختيار سبع قراءات لتتم تكون هي قراءات بمقاسين الرسمية، ثم بعد ذلك زيد عليها قراءات ثلاثة أخرى، فأصبحت عندنا قراءة عشر قراءات هي المتداولة عامة الآن في العصر الإسلامي وفي الأمصار الإسلامية. قبل الجمع العثماني كانت القراءات أوسع من ذلك. يقول الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، يقول القراءات المشهورة عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه علم اليقين. كلام ابن الجزري واضح جدا، ولذلك وطبعا هو يتحدث عن القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين جمعوا القراءات السبعة والعشر أو الأربعة عشر مع السواد عندما جمعوها أرادوا أن يضيقوا عدد هذه القراءات للحفظ، وهي قضية تتعلق بما يسمى بالاختيارات، قضية دقيقة في علم القراءات. لكن هذه وطبعا الاختلاف بين القراءات هو في كلمات محدودة، إذا ما جردت المصحف بأكمله، يعني إذا جئت بقراءة ثم عندك فيها كلمة واحدة عندك قراءة أخرى لها، فتصبح القراءة الثانية غيرتها، والقراءة الثانية صحيحة أيضا غيرتها، فتصبح عندك قراءة كاملة جديدة. الخلاف بين القراءة الأولى والقراءة الثانية كلمة واحدة، كما قلت لكم مثال مشهور ملك ومالك، لو عندك مصحف كامل وجدت فنسخته ثم غيرت مالك وهي قراءة ثابتة إلى ملك وهي قراءة ثابتة ولم تغير شيئا من القراءة الأخرى، فعندك الآن قراءة ثانية منفصلة. إذن عندنا قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منتشرة بصورة واسعة قبل العصر العثماني، ثم الجمع العثماني ضيقها، ثم بعد ذلك أصحاب العلماء القراءات واختيارات ضيقوها إلى سبع ثم عشر. فعندما تقول لي هل من الممكن أن توجد قراءات أخرى، أقول لك ممكن جدا، بل هناك قراءات أخرى نحن نعلم، مثلا قراءة ابن مسعود فيها اختيارات أخرى غير ما عندنا في مصحفنا. إذن الأمر برمته ممكن، بل هو واقع تاريخيا ولا يشكك في حفظ النص القرآني. أعلم أن هذه المعلومات ربما قد تكون مفاجئة لمن يتصور أن القرآن نزل هكذا على هذه الصورة في قراءة واحدة أو رواية واحدة، قد تكون صادمة له، لكن في الحقيقة الإنسان عندما لا يقرأ في علم القراءات لا يكون ظنه حجة على القرآن. هذه القراءات التي عندنا اليوم ثابتة بأسانيدها عن رسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تتداول في النور منذ العصر الأول.